أيها المشاهدون الكرام في كل أرجاء الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج الحوار الصريح بعد التراويح. رمضان آخر، أسأل الله تبارك وتعالى يجعله سعيدا مباركا عليكم أينما كنتم في كل أرجاء الدنيا، وأن يعيده عليكم وعلى ضيوف البرنامج وعلى الجميع باليمن والخير والبركات أعواما مديدة سعيدة. هذا هو العام الثامن من جامعة الحوار الصريح، من نشاط جامعة الحوار الصريح كما يسميها كثير من المشاهدين. وفي هذا العام نطرح للنقاش موضوعا جديدا، هو أيهما أهم في الإسلام، أيهما أولا، العقيدة أم السياسة؟ وندير الحوار حول هذا الموضوع بين ضيوف من المدرسة الصوفية والمدرسة السلفية ومدرسة الإخوان المسلمين. برنامج الحوار الصريح برنامج يتيح الفرصة لضيوفه من كتاب ومفكرين وعلماء للاجتهاد والنقد والتجديد. إنه مثل سائر برامج القناة الأخرى الحوارية يهدف إلى تعميق ثقافة الحوار والتسامح والقبول بالتعددية وحق الاختلاف، وإلى المساهمة في عزل ومحاصرة ثقافة التطرف والتعصب والانغلاق، وإلى المساهمة في محاصرة الثقافة العنصرية والخطاب المعادي للسامية. وهذا البرنامج برنامج حواري، شعاره الحوار من أجل الاقتراب من الحقيقة. ولأن الحوار يعني الحوار بين آراء مختلفة، فإن البرنامج فكرته تقوم على الحوار الصريح الموضوعي بين وجهات نظر مختلفة، وأيضا سياسته تؤمن وتحفظ حق الرد للجميع دون مماطلة أو تعقيد. فأهلا بكم، الحمد لله الذي يسر لنا أن نجتمع ثانية مشاهدينا الكرام في رحاب برنامج الحوار الصريح. وموضوع النقاش هذا العام كما قلت عن العقيدة والسياسة، عن التوحيد وعن القبور وزيارة القبور واعتقادات المسلمين في أهل القبور، وهل هذه الموضوعات لها ما يبرر طرحها في هذا العصر، أم أنها موضوعات ثانوية ربما يريد منها البعض من المتنطعين في الساحة الإسلامية تغطي على أولويات الأمة الإسلامية الحقيقية، وكيف ينظر أهل المدرسة الصوفية لهذه الموضوعات وأهل المدرسة السلفية وأهل المدرسة الإخوانية. محور ثاني مهم جدا من محاور الحوار الصريح لهذا العام هو النقاش حول إمكانية التوصل إلى ميثاق إسلامي للعدل والشورى وحقوق الإنسان بين رموز الحالة الإسلامية المعاصرة ونشطاء حقوق الإنسان في العالم العربي. وقد رأيتنا من الناحية المنهجية أن من الأفضل أن نبدأ أولا بالموضوع الأول نناقشه في الحلقات الأولى من رمضان، ثم إن شاء الله ننتقل إلى المحور الثاني لاحقا، فوجدت أن هذا سيكون أفضل وأفضل وأكثر إنصافا للموضوعين. وبما أنني أتممت كل هذه المقدمات الضرورية، أنتقل الآن إلى الترحيب بضيوف البرنامج، وهم هنا في الاستوديو الدكتور جلال الدين محمد صالح، الكاتب والأكاديمي الإريتري وليس السوداني كما يقول لي كثير من الأصدقاء، مع أن إريتريا والسودان تقريبا حتة واحدة، ولكنهما بلدان مستقلان لكل بلد سيادته وشعاره وعلمه. والدكتور جلال الدين هو أيضا أستاذ في جامعة نائف للعلوم الأمنية، جامعة نائف العربية للعلوم الأمنية في الرياض، في العاصمة السعودية الرياض. كما يشارك في الحوار الصريح بعد غياب في الحوار الصريح بعد التراويح بعد غياب عدة سنوات الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زادة البلوشي، وهو عالم دين وباحث متخصص في الشؤون الإسلامية من إيران. إذن معنا إريتريا وإيران، ومعنا مصر المحروسة. من مصر يشارك معنا من الإسكندرية الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الحسيني الكتاني، وهو شيخ الطريقة الكتانية في جمهورية مصر العربية. ويشارك معنا الأستاذ جمعة أمين وهو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في مصر وهو الهيئة القيادية العليا في الجماعة، وأظنه مكلف في المكتب بشؤون الدعوة والتربية، يعني الموضوع في اختصاصه. وسيشارك معنا أيضا في الحلقات لاحقا، وربما يصل إلى لندن قريبا إن شاء الله، مريد من مريدي الشيخ محمد الكتاني وتلميذ من تلاميذه، وهو الشيخ محمد يحيى عبد المنعم حسن، وهو إمام مسجد سيدي ياقوت العرشي في الإسكندرية. لهذا البرنامج لرمضان هذا العام أعد الدكتور المبجل محمد مصطفى أبو الشوارب تحقيقا ميدانيا في جامع سيدي أحمد البدوي في طنطا وفي بعض المساجد الأخرى في الإسكندرية، أعد تحقيقا واستطلاعا مباشر مع زوار هذه الأماكن، سألهم فيها عن ما يعتقدونه في المزار وفي القبور وفي أصحابها، وقد قمنا ببثه وسنبثه طيلة رمضان إن شاء الله بشكل مستقل، بحيث يستطيع المشاهدون أن يطلعوا على عينات مباشرة من نظرة الناس، نظرة المسلمين إلى هذا الموضوع. إذن شرحت الموضوع، ضربت البرنامج، حددتها، وسأبذل كل جهدي إن شاء الله لوزع الوقت بالسوية بين الضيوف، وقد أتيت بعداد الساعة ليكون يعني حكما بين الإخوان المشاركين جميعا، وسأعطي الكلمة أظن حتى لا يتأخر الدور لكل واحد، ثلاث دقائق تقريبا، حتى الكلمة تصل لكل ضيف يعني بعد 12 دقيقة فقط، ما لا ينتظر كثيرا ليتحدث. وسأحاول أن أكتفي فقط بدور توزيع الكلمة، أطرح السؤال وأرجو من كل ضيف أن يجيب عليه. فسؤالنا الأول كما أعلن عنه منذ أيام في الشريط الإخباري وفي موقعنا في الإنترنت، هل هناك حاجة فعلا للحديث في سنة 30 من القرن 15 الهجري، هل هناك حاجة للحديث عن التوحيد للمسلمين؟ ألم يوضح هذا الأمر بشكل كافي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم ينتهي الشرك بشكل نهائي في العقود القليلة الأولى من الهجرية الأولى من تاريخ الإسلام؟ فهل هناك من داع ليقول البعض إننا محتاجون للحديث في التوحيد وشرحه للمسلمين؟ أبدأ من الإسكندرية مع الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الحسيني الكتاني، شيخ الطريقة الكتانية في مصر. الشيخ محمد، السلام الله عليك ورحمته وبركاته. طيب، هل الشيخ محمد على الخط؟ هل ممكن تأخذ التليفون تشوفه هل موجود معنا أم لا؟ اتصلنا بالشيخ محمد وكان معنا على الهاتف.
أنا بستمعه.
طيب، أنا سامعك جيدا، إنني أسمعك جيدا.
الصوت مش باين.
طيب الآن إحنا نسمعك شيخ محمد، سلام عليكم، نسمعك وتفضل.
السلام.
أهلا وسهلا، تفضل طال عمرك بالجواب على السؤال، هل من حاجة للحديث في أمر التوحيد في هذا العصر؟
نعم.
سؤالي لك، هل ما زالت هناك حاجة للحديث عن التوحيد لعموم المسلمين، أم أن الأمر واضح ولا يحتاج إلى مزيد كلام؟
أعتقد نعم.
نعم،
أعتقد أن الحديث أو كثرة الحديث عن التوحيد بهذا التقسيم الذي نسمعه اليوم هو نوع أو ضرب من التشغيب والتهويل، ونوع من تضييق الدائرة على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث بهذه الحنيفية السمحة، وقد بين لهذه الأمة كل ما تحتاجه في حياتها، بل وبين لها كل ما يتعلق بمراد الحق سبحانه وتعالى منها من خلال الخطاب القرآني. فلم تكن الأمة بحاجة إلى هذه الدعوات التي هي وليدة اليوم، والتي فرقت أمر المسلمين وجعلت منهم موحدين وجعلت منهم مشركين. وإنني لأعجب كيف يكون أو ينحصر اهتمام هؤلاء الذين يشغبون على الأمة ويدعون بأن الأمة ليست على الجادة وليست على العقيدة الصحيحة أو ليست على عقيدة التوحيد، وإنما تفرقت بهم الأهواء. وهذا بلا شك لا دليل عليه ولا شاهد عليه من واقع الأمة، وإنما هذه هواجس أو هذه بعض الشبهات التي انقدحت في أذهان هؤلاء، فجعلوا من هذه الأمة فرقا وأحزابا، جعلوها كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي في اعتقادهم أو في تصورهم الفرقة الناجية التي ينتمون إليها أو التي يعتنقون فكرها أو يدافعون عن منهجها. لا شك أن الأمة الإسلامية لا يخشى عليها من الشرك، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح حينما خرج يوما كما في حديث عقبة بن عامر، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أنا فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حظ الآن، وإني أعطيت مفاتيح الأرض أو قال مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي أبدا. فهذا الحديث قاطع بأن المسلمين أو بأن الأمة الإسلامية محفوظة من الشرك الأكبر، وإن كان فيها الشرك الأصغر كما قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر وهو الرياء. أما الشرك الأكبر فلا وجود له إلا في أذهان هؤلاء الذين ينعون عن الأمة على الأمة الإسلامية اتباعهم لهذه المناهج المختلفة، مع أنهم في الأصل يجتمعون على عقيدة واحدة ألا وهي عقيدة التوحيد.
طيب.
فكل منهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
طيب شيخ محمد لو سمحت، يعني هذه ثلاث دقائق، أعطيتك ثلاث دقائق وثلاثا وثلاثين ثانية، وسأعطي مثلها للدكتور جلال الدين محمد صالح، وهكذا سوزع الوقت بينكم بالسوية، وننقل الكلام بين مصر ولندن. دكتور جلال،
نعم
تفضل. مثلا ذكرتك، يعني توكل على الله، الكلمة لك. نفس الموضوع نناقش فيه، سمعت جواب الشيخ الكتاني، وتفضل بجوابك على السؤال من دون أن أكرره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث عن السؤال المطروح والذي تفضل الشيخ محمد عبد الباعث بالإجابة إليه، ورأى أن الحديث عن التوحيد والإنذار من الشرك ليس بتلك الضرورة، لأن الأمة معصومة من الشرك، ولأن الظن بأن الشرك مستشر فيها إنما هو وهم في أذهان من ينادي به. وإني لأختلف معه في هذا الرأي، وأقول أن التوحيد والحديث عنه وتذكير الأمة به ضرورة لا بد منها في كل الأجيال وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، ذلك أن الأمة قد يعتريها الوهن ويعتريها الضعف، فتنطفئ في نفوسها بعض المعاني وتخفى عليها بعض الأمور، وعندئذ لا بد من التذكير بالأمور التي تخفى عليها. وقضايا العقيدة وقضايا التوحيد بمرور الزمن وقلة الفقه يأتي عليها الخور والضعف فتعتقد جماعات من الأمة، لا أقول الأمة كلها، لأن الأمة كلها معصومة من الشرك، وأنها لا ترتد بأجمعها عن دين الله سبحانه وتعالى، ولا تنحاز إلى الشرك كليا، وإنما في نفر منها لجهل طارئ ولخلل في الفهم قد يقع فريق منها في الشرك الذي حذر الله منه، ويقع فريق منها فيما يناقض التوحيد والعقيدة، وعند ذلك لا بد من البيان ولا بد من الأهمية. وهنالك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. رواه مسلم. هذا الحديث فيه دلالة واضحة من أن الساعة لا تقوم إلا وقبائل من الأمة وقعت في جانب من الشرك في عبادة الأوثان.
طيب،
ويظهر منها.
لحظة دكتور، سوف ألتزم بالعدل حتى لا يغضب أحد منكم، فقد تجاوزت 3 دقائق. اسمح لي يعني أن أنقل الكلمة إلى الإسكندرية من جديد، إلى الأخ جمعة أمين عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان. أخ جمعة، أحييك مرة أخرى وأعطيك الكلمة. الموضوع: هل من مبرر للحديث إلى المسلمين في أمر التوحيد، أم أن الأمر واضح بين وينبغي الانشغال بأمور أخرى؟ تفضل حفظك الله.
ليتك زدت 5 دقائق وليس 3، لكن أحيي إخوانك الضيوف وأقول وبالله التوفيق. ابتداء نسأل أنفسنا: هل ما جاء في القرآن كله هام يجب أن نضع موضع التنفيذ أم لا، بعقائده وشعائره وشرائعه؟ أما الترتيب بالنسبة للعقيدة أن تكون هي الأولى وهي البداية لأسباب منها أن صحة الاعتقاد شرط في قبول الأعمال، ابتداء لا تقبل الأعمال إلا بصحة الاعتقاد، ولذلك كان لا بد من شرح هذه العقيدة وتوضيحها للعامة والخاصة في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه واحدة. الأمر الثاني أن العقيدة أساس في تكوين الشخصية الإسلامية الأخلاقية، ولذلك يقول ابن القيم: إن للا إله إلا الله قلب وقالب، قلبها قالبها علمها. ليس العلم هذا متوفر وممكن أو أن يدرسها المسلم وغير المسلم، ولكن هذا هو القالب الذي قال عنه ابن القيم. القالب هو العلم، أما القلب وقلبها هو أثرها، والذي نهتم به في زماننا هذا هو أثر العقيدة وليس علمها فحسب، لأن الخطأ في الاعتقاد حتى كان أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحح الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد هذا الصحابي الجليل. فنحن لا شك في من الأهمية بمكان أن نتعلم أثر العقيدة، أما علمها فهذا للخاصة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية هذا علم خاص للعلماء، أما العامة فرسول الله صلى الله عليه وسلم انظر حين غرس العقيدة في قلوب الرجال، قذف في قلوبهم عظمة هذه الرسالة، الاعتزاز بالانتساب إليها كما قال عمر: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله، الثقة في نصر الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لا لكي تعمل العقيدة في القلب فحسب، ولكن لابد أن يكون لها أثر، وأثر فعلي، وأثر لا شك في ذلك، أن تكون العقيدة لا هي الجانب الاعتقادي في القلب الذي له أثر في حياتنا السياسية والاجتماعية والعلمية. فالتوحيد لا يستقيم في الضمير ما لم تتبعه أثاره العملية في الحياة. ومن تلقى الشريعة والتوحيد، هذا من شأن الحياة الإسلامية أن تظهر فيها أثر التوحيد، أثر هذه العقيدة في جميع مناحيها وفي جميع أنشطتها.
طيب،
هذا أمر لابد أن نعيه جيدا.
طيب إذن أنت سالجمعة أنت إذن تتحدث عن الاهتمام بأثر العقيدة،
نعم،
وعدم الاستغراق في علمها، وقد قلت ذلك بوضوح في 3 دقائق و20 أو 25 ثانية، وبذلك حان الوقت لأن أرحب بالدكتور البلوشي مجددا وأعطيه أيضا 3 دقائق ليشارك معكم في النقاش، وهكذا إن شاء الله سوف أوزع الوقت، وسأكتفي فقط بأن أكون عدان الوقت فقط، ما عندي أي دور، أنتم تتكلموا مع بعض. تفضل دكتور البلوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل الكتاب، من أهل العلم، بقايا من أهل العلم، كما قال إمام أحمد بن حنبل، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل من لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال طائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. واشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. من غربة الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فمن غربة الإسلام أن نسمع من دعاة المسلمين الكلام عن التوحيد ضرب من الشغب، وهذا من غربة الإسلام ولا شك. وإن كان ذلك كذلك، فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين بعثوا لتجديد التوحيد من لدن آدم إلى خاتم فكانوا مشاغبين، لأنهم كلهم على دين واحد ولا ملة واحدة ولا عقيدة واحدة، إنما بعثوا لتجديد التوحيد، لتجديد الإسلام، لتجديد الدعوة. لماذا؟ لأن كلما الناس بعدوا عن الوحي دخلت فيهم الآراء والأفكار الفاسدة المخالفة للتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وهذا الحديث يرويه أبو يعلى وابن المنذر، ويصحه الشيخ الأرنؤوطي إذن في مسند أبي بكر رقم 17، والحديث الذي رواه الشيخ الكتاني عقبة بن عامر دون ذكر السنة لو سمحت يذكر منبعه أيضا. والقرآن قبل ذلك يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مدار الآيات كلها أو جلها على التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة ويدعو الناس إلى التوحيد. فإن لم يكن هذا لأهمية هذا الأمر، فماذا يدل إذن؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المصنف: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. اليوم معظم المسلمين نراهم في مشارق الأرض ومغاربها، كثير منهم يدعون غير الله، هذا يدعو علي، هذا يدعو بدوي، هذا يدعو حسين، هذا يدعو حسن، وهذا يدعو تقي، والأوثان منتشرة في بلاد الإسلام. إن لم يكن هذه وثنية فماذا هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيكم. كتاب الله يدعونا إلى التوحيد، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى التوحيد. ونسمع من اليوم هذا ضرب من
من الشغب.
طيب لحظة، أنت تقول هذا ضرب من الشغب تقولها باستغراب، وهي كلمة للشيخ محمد الكتاني شيخ الطريقة الكتانية في مصر، والدقائق انتهت والكلمة تعود إليه مباشرة
ونعم العدل،
فسيرد عليك. تفضل يا شيخ الكتاني.
نعم، أنا لم أقل إن الدعوة إلى التوحيد نوع من التشغيب، إذا كانت الدعوة موجهة إلى المشركين. أما إذا كانت الدعوة إلى التوحيد موجهة إلى المسلمين فهذا نوع من التشغيب، فما ينبغي أن نخلط في الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين، بشر هذه الأمة بأنها لن تشرك، وما ذكره أخونا الكريم في أن في آخر الزمان من حديث مسلم أن هناك قبائل ستعبد غير الله من أمتي، يقول من أمتي، فحصر الأمر في أمة الإجابة ولم يجعله شائعا في أمة الدعوة. ونحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال، وهو في الصحيح، صحيح الإمام البخاري في كتاب الجنائز وغيرها وغيره، عن من حديث عقبة بن عامر: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، فأنا حينما أجعل همي دعوة المسلمين إلى التوحيد وأترك أهل الشرك فهذا قتال في غير عدو. وقد قال الإمام الحافظ ابن عبد البر: من خاف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يخف عليها نبيها فقد باء من التعسف بما لا يخفى. والله أعلم.
طيب أوكي، إذن أنت الآن تعتبر أوضحت الكلام، أخذت أقل من الوقت، لا ضير في ذلك، دكتور جلال لك الكلمة.
بالنسبة للحديث: لا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمتي، الحديث في قوله من أمتي في الحديث إنما هو أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: إلى أمة دعوة وهي الأمة التي لم تسلم من الأديان الأخرى، فإنها مخاطبة برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومسؤولة عنها يوم القيامة، فهذه الأمة هي بما عليه أمة الدعوة، بما عليه من بعد عن الإسلام، بما عليه من بعد عن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، هي تسبح في بحر من الشرك وبحر من الضياع عن الدين الحقيقي، فهي ليست معنية بهذا الحديث، إنما التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أمة الإجابة، فقال من أمتي، والشيخ أشار إلى هذه المسألة فقال أمة الإجابة، وأمة الإجابة هي الأمة التي استجابت للدعوة، هي الأمة التي أسلمت. هذه الأمة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل منها، من هذه الأمة، الأوثان. وإذا قلنا أن هذه الأمة لا يمكن أن يتطرق إليها الشرك، فمعنى ذلك أن الحديث عن الردة والمرتدين لا معنى له، أي أن الردة لا يمكن أن تقع في هذه الأمة. نعم، أتفق مع الشيخ إذا أراد بطرحه هذا أن الأمة بأجمعها تخرج من دائرة الإسلام ومن دائرة التوحيد علما وعملا وأثرا إلى دائرة الشرك، فإن هذا محال ولا يمكن أن يتحقق، لأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أما إذا كان يعني أن الأمة لا يمكن أن يتسرب إلى آحادها أو أفرادها أو فئاتها نوع من الشرك الأكبر أو الأصغر، فهذا ليس بصحيح، فإن الشرك الأكبر والأصغر قد تسرب في هذه الأمة حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال جماعة من الصحابة وهم يومئذ حديث عهد بالإسلام، كما تفضل الدكتور جمعة بإيراد الحديث، وهو حديث ذات أنواط، إذ مروا بشجرة للمشركين يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بها، فقالوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية سبح، ثم قال لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهؤلاء النفر من الصحابة لكونهم حديث عهد بالإسلام وقعوا في الشرك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم لم يحكم عليهم بالردة، لم يحكم عليهم بالكفر والخروج من دائرة الإسلام لكونهم حديث عهد بالإسلام، وإنما بين لهم إن الذي وقعوا فيه يضاهي ما وقع فيه من قبلهم من الأمم من اليهود الذي قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا شرك أكبر، شرك أكبر، شرك أكبر مخرج من الملة. ونحن عندما نقول هذا شرك أكبر ليس بالضرورة أن يكون كل من وقع فيه مشركا خارجا من دائرة الإسلام، فالفعل يكون كفرا ويكون شركا، ولكن لا بد من مراعاة انتفاء الموانع وتوفر شروط التكفير.
طيب انتهى وقتك، وأريد أن أقول إن اتجاه الحديث أريد أن أطلب من الضيوف جميعا، منك دكتور جلال، من دكتور أبو المنتصر، من الأخ جمعة أمين، والأخ الشيخ محمد الكتاني، حديثنا عن في هذا البرنامج وأنا لا ألزم به بقية الحوارات، عن الصواب والخطأ، عما هو قريب موافق في رأيكم للدين للكتاب والسنة وما ترونه بعيدا عن ذلك. لن نتحدث هنا عن الكفر والشرك، سنتحدث عما هو ما إذا أنت معتقد في أمر ما في ممارسة حديثة أنها بعيدة عن كتاب الله، تقول هذه الممارسة أنا أرى أنها بعيدة عن كتاب الله، ليست موافقة. هذه العبارات التي سنستخدمها في نقاشنا بشكل عام، يعني نحن في البرنامج،
لكن إذا كانت نوعيتها إذا كانت معصية
شوف
أقول لك شركا أصغر شركا أكبر،
نحن في حديثنا في البرنامج
مستحب مكروه يعني مباح،
في مستحبات هذا البرنامج ما نستطيع أن نقوله في البرنامج من دون أن نخترع مشاكل لأنفسنا.
لا إحنا الآن
هذه نصيحة في الأول، إحنا في البداية، إحنا في بداية رمضان،
لا يجب أن نقول
أنت لو قلت مثلا
نحن لا نحكم على الأفراد،
طبعا أنا فهمت أنت في كلام
نحن نحكم على الفعل،
هذا كلام ذات أنواط، بس نحن في نقاشنا اليوم لنجعل فقط في هذا البرنامج، يكون هناك برنامج في قناة أخرى يمضي فيه المدى أكبر، لكن إحنا برنامجنا تقول مثلا إذا الدكتور جلال عنده يرى أن شيئا ما في إريتريا ولا في الجزائر ولا في تونس يرى أنه ليس موافقا للتوحيد كما جاء به كتاب الله، يقول هذا بعيد عنه موافق، نحن في البرنامج نكتفي بهذا، وفي الجامعة عندك ممكن تقول لي ما تريد،
لكن هذا ما تقترحه إلزاما أم
لا؟ هذا ما يعني ما أستطيع، هذا ما يستطيعه البرنامج،
فلن نقول هنالك، لأن
هذا ما يتحمله البرنامج، لا يتحمل أكثر من ذلك،
لأن نقول إحنا هنالك من الأعمال ما ينافي كمال التوحيد
مثلا، تقول
وهنالك من الأعمال ما ينافي التوحيد.
طيب أنت خذ ضع بعين،
فما نريد أن نخلط أيضا، نترك السامع ملخبط بحيث
يقوله نحن يكفي في برنامجنا، أنا عارف أن هذا يمكن يكون هذا ربما الأفضل، لكن نحن لاعتبارات أنا أرى أن اعتبارات ضرورية ومهمة من أجل أن نتحدث في الموضوع أصلا، وإلا في ناس كثيرين كانوا ضد مناقشة هذه الفكرة في رمضان نهائيا والله، فأنا أرى أن تثق بي في هذا وتقدر، قد لا أكون أنا في ظرف يسمح لي مثلا، أو قد لا أرى فائدة أن نطرح كل الأسباب أمامك، لكن ليكن حديثنا اليوم حتى لو قلت الأخ الكتاني أنت مخطئ في شيء، تقول له رأيك هذا رأيك أرى أنه بعيد عما فهمته أنا من كتاب الله، مثلا دكتور بلوش يقول قرأ الآية من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيستطيع أن يقول كلام الدكتور الشيخ الكتاني غريب وعجيب وغير موافق لمقتضى هذه الآية، هذا كله كلام مقبول، لكن لا نتجاوز حتى لا نصبح نتبادل تهم أخرى كبيرة يتخذها البعض سببا أصلا حتى ليحتج بها حجة لمنع النقاش في أمر التوحيد وإغلاق الباب عليه نهائيا. فأرجوكم جميعا أنتم في الاستوديو والأخوان الكريمان في الإسكندرية أن تقبلوا مني هذا، وأن يكون الحديث فيما ترونه موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به كتاب الله وما ترونه بعيدا عنه. يا شيخ جمعة أمين،
أيوة،
تفضل الكلمة لك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والسلام. هو تعليق بسيط جدا على ما سمعته الآن. لكل علم من العلوم يا أخي الفاضل مصطلحات إذا حدد معنى المصطلح فلا مشح، ويجب أن تصحح هذه المصطلحات لدى الناس. لكن إحنا هنحترم رغبتك، لأن لو هناك عالم يتكلم ويستخدم مصطلح علمي له مفهوم وله دلالة معينة فلا شيء فيه الحقيقة. لكن ما علينا يا أخي الفاضل، كما قلت إن التوحيد لا يقف عند حركة القلب، وانظر إلى القصص القرآني حين تكلم عن سيدنا ابتداء من نوح، ما لكم لا ترجون لله وقارا. سيدنا هود لما قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ثم انتقل إلى العمل، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. آخر من الأنبياء بعدما قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. علشان ضيق الوقت وانت بتحصرنا في دقائق، إذا كان الأمر كذلك فكان لابد من لا إله إلا الله محمد رسول الله عقيدة وشريعة مع بعضها البعض. ولذلك انظر إلى صحابي كربعي بن عامر، ماذا قال لرستم؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا مفهوم التوحيد. مفهوم التوحيد ليس كلمات تردد، ولكن بيصنع رجال. لما هؤلاء الرجال يكونوا عبادا؟ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. ليه؟ لكي تكونوا أنصار الله. لما حين قال عيسى من أنصاري إلى الله، قال هؤلاء العباد الذين وحدون الله، قالوا نحن أنصار الله، آمنا واتبعنا. هذا هو صورة الإسلام مكتملة لا شك في ذلك. ورضوان الله على حسن البنا حين قال لأتباعه كونوا عبادا قبل أن تكونوا قوادا تصل بكم العبادة إلى أحسن قيادة. إذا صحت العقيدة وازدادت العبادة قادت الأمة الإسلامية الأمم الأخرى بتشريعاتها ونظامها، سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو في أي منحة من مناحي الحياة. هذا الذي نفهمه، وهذا الذي نحن لا نكفر أحدا، ولا ده عندنا أصل من الأصول، لا نكفر مسلما أو إنسان قال نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما. لا نكفر أحدا، نخطئ السلوك ولكن لا نكفر الفرد، لأن التكفير له قواعده وأصوله والتي يجب أن تراعى حين تكون وضع لها ضوابط علماءنا الأفاضل في هذا المجال. ولذلك لا بد أن ننظر إلى الإسلام كدين ودولة، عقيدة وشريعة لا ينفصل. لما نتكلم عن العقيدة ونركز عليها ثم نترك ماذا؟ أنت طيب. تنظر إلى مشروع الصهيوني الأمريكي الآن، ماذا يفعل؟ أتعلم ماذا حدث في مؤتمر بكين ونيويورك وغيره من هذه المؤتمرات التي أرادت أن تغير شرائع الإسلام؟ من الذي سيقف أمام هذه الهدمة الشرسة؟ أصحاب العقائد
سنعود شيخ جمعة سأعود إليك سأعود إليك. هذا حكم العداد، أربع دقائق وشوية دقيقة زدتك المرة هذه، وأعود إلى الدكتور أبو المنتصر ثم نستمر توزيع الكلمة إن شاء الله. تفضل أخي أبو المنتصر.
أخي الفاضل، أنا أشكرك لاهتمامك بهذا الموضوع ولطرحك هذا الموضوع المهم، وهذا يدل على غربة التوحيد وغربة الإسلام، أن أخوين الكريمين لا يركزان على التوحيد، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتركبن سنن الذين من قبلكم شبرا شبرا حتى لو دخلوا جهر ضب ما دخلتموه. اليوم أنا جاي هنا أمر على مقبرة النصارى، لا أجد فيه مقبرة النصارى في بريطانيا
أشر ما أجده من الشركيات في مقبرة المسلمين. ثم يقول لنا أحد الإخوة الأفاضل أنه لا حاجة إلى التركيز إلى التوحيد. كيف يكون إذا كانت الدعوة موجهة للمشركين ليس تشغيبا ولكن دعوة إلى المسلمين إلى التوحيد تشغيبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر على أمته. ثم هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته ورافته بهم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم فكيف لا يخافه وما فوقه ومن دونهم في العلم والإيمان بمراتب سيما في عصرنا هذا، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم مع الأسف من المنتصبين إلى السنة ومن غيرهم من باب أولى لا يعرفون معنى التوحيد إلا ما أقر به المشركون قديما، أي توحيد الربوبية، أي أن الله واحد. أبو جهل كان يعلم معنى أن الله واحد، لم يقل أن الله اثنين، إنما إعطاء صفات الله للبشر هذا هو الشرك، هذا هو الذي يجب أن نتكلم عنه. وهذا الذي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب النمل، ما إذا كان يقصد الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ وأنت يا فضيلة الشيخ جمعة في الإسكندرية
والشيخ الكتاني أيضا،
الشيخ الكتاني، فضيلة الشيخ الكتاني، كم مزار عندكم؟ أنا أعتبر هذه مزارات أوثان في بلاد الإسلامية، في بلادنا السنية أوثان أكثر من بلاد غيره من أهل البدع، إلا أهل البدع غيرهم من الروافض ومن غيرهم.
نترك بالله نترك
أهل البدع تجار القبور،
أرجوك
تجار القبور وعباد القبور يتاجرون بالقبور، ملايين من هذه الأوثان المنتشرة، مئات الألوف منتشرة. أما سمعتم النساء والرجال يطلبون الرزق والذرية من الأولياء؟ فهل وقفتم أنتم يوما ما يا شيخ جمعة بصفتكم كإخوان المسلمين توضحون هذه الحقائق أمام هذه المزارات؟ لو شرحتم هذه الحقائق ألا تحاكمون؟ ألا تحاكمكم الناس قبل الدولة وتساهمون في نشر فقه الحرية وكرامة الإنسان، الفقه الذي تستثمره عقيدة التوحيد؟ إنه والله لا يحزنني كثيرا ما أسمه من الأخوين، ملايين الناس حولكم وحولنا أو على الأقل مئات الألوف يزورون الأضرحة يستنجدون بهم يدعون الموتى ويذبحون لها النذور ويعتقدون فيها النفع والضر، ومع ذلك لا نرى حاجة للحديث في أمر تنقية التوحيد؟ هذا والله شيء محزن.
طيب انت حديثك انت حزين لكلام الاخوين وانتهى دورك ودور احدهما، سيرد عليك مباشره الشيخ الكتاني على الخط، فهذا دوره. تفضل يا شيخ الكتاني.
نعم
تفضل.
نعم
الكلمه لك. يعني كان الدكتور البلوشي يقول ان الناس حولك في الاسكندريه يزورون المزارات والنساء والرجال يطلبون الذرية ويطلبون الرزق والنفع والضر من المزارات اللي عندكم هناك جنبكم.
نعم الأمر مختلط، وذلك لأن الأصل لا مؤاخذة، الأصل في زيارة القبور أنها مشروعة، ولكن طرأ عليها ما ليس منها، فينبغي أن نفصل بين أمرين، بين أمر مشروع وما ينبغي أن ننقل الأمر من حيز الإباحة إلى حيز الشرك أو الكفر ما لم نبين وجه حكمنا. كيف نحكم على كل الناس ونحن لم نطلع على قلوبهم ولا على سرائرهم ولا ضمائرهم؟ كيف أحكم على كل زائر بأنه مشرك وبأنه مستغيث بالميت وبأنه يدعو الميت وبأنه يتخذه من دون الله شريكا؟ كيف ونحن لم نتصور على قلوب الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة هل شققت عن قلبه؟ وينبغي أن نفرق بين أمرين، بين أمر تحقن به الدماء وبين أمر يدخل به الإنسان الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط الإخلاص أو الصدق في كلمة التوحيد إلا في جانب النجاة من النار والدخول الجنة. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مخلصا أو صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. لكن قال في نفس الوقت فيما أخرجه الإمام البزار بسند رجاله ثقات: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، من قالها صادقا من قلبه دخل بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه أو ليوم القيامة فحاسبه. فينبغي أن نفرق بين أمرين، بين من قال لا إله إلا الله ونحن لم نطلع على ما في قلبه من حقيقة التوحيد، وبين من قالها صادق، من قال بها من قال صادقا دخل بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ما، ومعنى ذلك أن لا سبيل إلى تكفيره أو الحكم عليه بالكفر. ينبغي أن نفرق بين الأمرين. وأما الحديث عن أولئك الذين يدخلون أو القبائل التي تشرك في آخر الزمان، فقد ورد في صحيح مسلم، وهذه بقية الحديث، حينما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لقد ظننت أن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تام، يعني لن يكون بعد ذلك شرك، فقال: سيكون من ذلك ما يكون، ثم يبعث الله ريحا طيبة يقبض بها نفس كل مؤمن ومؤمنة، فلا تقوم الساعة إلا على من بقي من غير المسلمين. فهؤلاء يرجعون إلى ما كان يعبد آباؤهم، يعودون إلى عقيدة آبائهم. أما المؤمنون فإن الله يقبض أرواحهم، يبعث لهم ريحا طيبة تقبض أرواحهم، ويبقى هؤلاء الذين نجد فيهم هذا الخلط بين العقائد الزائفة وبين هذه الملل المتنافرة، فيرجعون إلى ما كان يعبد آباؤهم من هذه الوثنيات، يعودون إلى عبادة اللات والعزة. هذا نرجع إليه في صحيح مسلم لنكمل الحديث، وما ينبغي أن نذكر الحديث هكذا مبتورا، إنما لابد أن نكمل وأن نعلم أن هؤلاء الذين يعودون إلى ما كان عليه آباؤهم ليسوا من المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يبعث المؤمنين ريحا تقبض أرواحهم، والله أعلم.
شكرا جزيلا. وهذا جواب من الدكتور جلال الدين محمد صالح، وتعليق على ما سمع منكم بقية الإخوان، تفضل. سلامتك.
نحن نتحدث عن الواقع الماثل أمامنا، الواقع الماثل أمامنا في ثقافة الأمة الإسلامية في كثير من بلدان المسلمين، ولا نريد أن نشخص بلدا بعينه ولا ديارا بعينها، وإنما كثير من بلاد المسلمين فيها واقع يتعلق بالقباب والقبور والعلاقة مع الولي، ونريد أن نحاكم هذا الواقع إذا ما كان يتوافق كل التوافق مع مبادئ العقيدة الإسلامية ومع ما أصله الكتاب والسنة. نحن نرى الآن الكثير من جهلة المسلمين، ولا أريد أن أقول نحن نناقش قضية كفرهم وإيمانهم، فتلك مسألة أخرى ولا نريد أن نخوض فيها في هذا المقام بالذات، وإنما نريد أن نناقش هذا الواقع الماثل أمامنا. وللمثل مثلا وليس للحصر، فإنك تجد للحسين قبرا في القاهرة وقبرا في الكوفة، وللسيدة زينب
قبرا في الشام،
قبرا في القاهرة وقبرا في بلاد الشام، وهكذا حتى في ديارنا عندما كنا صغارا كانت في بلادنا أضرحة لأولياء من الطريقة الختمية، الناس يأتون إليهم ويطوفون بقبابهم وقبورهم ويسألونهم جلب المنفعة ودفع المضرة، معتقدين أن الوصول إلى الله لا يتحقق على نحو مرضي لله إلا بهذه الطريقة. هل هذا الواقع من طواف بالقباب والقبور وسؤال الميت المنفعة ودفع المضرة مما يتوافق ويتلائم
مع العقيدة الإسلامية أم لا؟ أحسب كما أفهم وأتدبر لآي الذكر الحكيم إن ذلك مما يناقض العقيدة الإسلامية. والوصف على الفعل كما قلت بالمناقضة للعقيدة الإسلامية ليس بالضرورة أن يلزم منه أن الواقع فيه خارج من دائرة الإسلام. أقول هذا تأكيدا ودفعا لالتباس قد يطرأ على من يتابع هذه الحلقة بأننا نحكم على نفر من الأمة بالخروج عن دائرة الدين.
طيب.
وهذا غير صحيح.
إذن تحكي عن الصواب والخطأ، ما يوافق روح الشريعة وما يبتعد عنها. ننتقل إلى الإسكندرية مرة ثانية وأرد الكلمة إلى الأستاذ جمعة أمين. تفضل يا أستاذ جمعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني غفر الله لأخي الذي يعني جعل لنا يعني سلطة في أيدينا حتى يعني نمنع مثل هذه الأمور. يا أخي الفاضل، نحن دعوة ولسنا دولة، والداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يملك إلا التبيان. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. دورنا التبيان والتوضيح بالكلمة، وقولوا للناس حسنا، لا نكفر ولا نشرك ولا نقص على الناس، خاصة إذا كان نفس التعليم والمناهج لا تساعد على تفهيم الناس حقيقة دينهم وحقيقة حقيقة العقيدة وأثرها. ولذلك فإن الأصل أننا نقول من لانت كلمته، سيدنا علي بيقول كده: من لانت كلمته وجبت محبته. نحن لا نملك إلا الكلمة الطيبة، ونحن لا ليس لنا إلا فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فلا تخلط يا أخي الفاضل بين الدولة وسلطانها وقوتها وقوانينها وبين الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الذين يتحملون الإيذاء ويعملون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. اسمع يا أخي الفاضل، من ضمن توجيه حسن البنا في هذه القضية يقول: فزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة، ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنظر لهم في وتشييد والنذور لهم وتشييد القبور وسترها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يتحقق وما يلحق بذلك من المبتدعات، هذه كلها لا يجب أن يكون إلا الدعوة إلى تصحيح مفاهيم الناس. أما أن يكون عندنا في مصر، في مصر أنت غاضب من زيارة من القبور والموالد اللي موجودة، ولست غاضبا على حدود الله التي تنتهك، ولست غاضبا على الفساد المستشرى، ولست غاضبا على الأمور التي يندى لها الجبين في وسائل إعلامنا وفي مناهجنا وفي كل أمر من الأمور. أهي هذا الفساد أحق بأن يواجه أم جهل بعض الناس الذين لا نحكم عليهم لا بشرك ولا بكفر، إنما نحكم عليهم بجهل طالما أنهم يفعلون ذلك جهلا وليس اعتقادا.
وفي الأمر سؤال قوي وواضح جدا، ربما يجعل الأخ البلوشي يعني يتراجع قليلا عن موقفه. تفضل يا دكتور بلوشي، جاء دورك في الكلام.
والله أنا برأيي المتواضع نبدأ بما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالحكم والانتخابات، إنما بدأ بتصحيح المفاهيم وتصحيح القلوب وتصحيح الإيمان. على سبيل المثال بعض الأحزاب لو ركز على التوحيد ربما وصل للحكم أسرع من هذا بكثير. الآن 70 سنة هم يصنعون أمام وزارة الداخلية لأنهم اهتموا بالانتخابات أكثر من اهتمامهم بالتوحيد. لماذا نجح حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولم ينجح حركة إخوان المسلمين على سبيل المثال؟ لأن تلك اهتمت بالتوحيد بالدعوة وبالإيمان، والثانية اهتمت بالسياسة أكثر من التوحيد. وأنا مسرورا وأسمع منه أنه ينكر البدع التي يوافق عليها أخونا الثاني، ولكن زيارة القبور هنا قلنا مشروع، لا نختلف في زيارة القبور، نحن خلافنا بالاستنجاد بالقبور. أنا لست غاضب فقط عن الشرك، أنا أنكر شرك القبور وشرك القصور كلاهما، لكن الموضوع الآن في هذه اللحظة ليس شرك القصور، ليس تغيير حكم الله، ليس تغيير شرع الله، ليس حكم بغير ما أنزل الله، إنما موضوع الجلسة، ويجب أن نكون موضوعيا، موضوع الجلسة موضوع شرك والتوحيد، ولذلك هل نركز عليه؟ هذا واحد. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين في ملله في أقوامهم. الآن في نفس الحادثة تتكرر عندنا أم لا؟ كيف القرآن يركز على هذا؟ القرآن لم يركز على الانتخابات كثيرا، لم يركز على مثل ما ركز على التوحيد ولا الإيمان. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك نسي العلم وبدا. أليس الأمر اليوم عندنا في ما يسمى بالمقامات وبالعتبات العاليات في قوم وفي نجف وفي بلاد السنة وفي بلاد الشيعة وفي بلاد المسلمين كلهم، أليس هذه الأوثان تعبد؟ من منا يتجرأ أن ينكر عليه؟ نحن في سد ما قلنا أنتم دولة، لا نحن وياكم لو نركز على هذه الأمور نبني يعني القلوب أولا الإيمان أولا ثم ننتقل إلى ميدان السياسة. أما نقفز فجأة إلى السياسة والناس مشغولين بالقبور وعباد القبور يتاجرون بهم لا نصل إلى النتيجة. ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم. والأخ فضيلة الشيخ الكتاني يقول نحن لم نشق صدورهم، نحن ليش دخلنا بصدورهم، نحن نرى أعمالهم. هذه الأعمال التي ترتكب على القبور أعمال شركية، لا ما يهمنا من يفعل به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذه الأفعال لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله. ويقول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. اليوم المسلمون ماذا يفعلون بالقبور؟ اليوم النصارى تركوا قبورهم، تركوا هذه الشركيات، والمسلمون مع الأسف مبتلون به. القرآن يدعو من؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، فلا من دون الله، حسين من دون الله هم لا، بدوي من دون الله هم لا، علي من دون الله هم لا، ابن عربي من دون الله هم لا، كل هذه الأوثان اللي منتشرة في بلاد المسلمين. ولذا نحن أهل السنة يجب أن نعترف أن هذه الأوثان في بلادنا أكثر من غيرنا، وإن كان غيرهم يتاجرون بهم أكثر لأن لهم مراتب دينية ولهم تجار دين. دقيقة لو تكرم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هم نفسهم الأموات هؤلاء كانوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مهذورا. طيب هذه آية خطاب لكل من دعا غير الله تعالى من مسلم وغير المسلم.
طيب انتهى وقتك وأنا أريد أن أعطي فرصة للشيخ محمد يحيى عبد المنعم حسن، وكنت أمل أن يكون معنا اليوم، وأطلب من الشيخ محمد الكتاني ومن الشيخ جمعة أمين نحن محتاجين لخطي الهاتف لنأخذ صدى النقاش عند المشاهدين. أريد منكم التكرم بالاستماع إلى بعض التعليقات التي تأتينا. الدكتور بلوشي كان آخر متحدث في الجولة الأولى، لذلك بعد ما أكمل هو أريد أن أخذ مجموعة من الاتصالات. سأبدأها بتعليق الشيخ محمد يحيى وتعليق المساحة المخصصة له الآن قليلة إلى أن يأتينا إن شاء الله في لندن، ثم سأخذ مجموعة من الاتصالات المشاهدية الكرام منكم وللتعليقات يعني في الموضوع باحترام وبصراحة، ثم سأستمع إلى رأي الشيخ الكتاني والأخ جمعة أمين والدكتور جلال والدكتور البلوشي. تفضل يا شيخ محمد يحيى عبد المنعم حسن إمام مسجد سيدي ياقوت العرشي، تفضل بتعليقك على ما سمعت في النقاش هذا المساء، تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإرضاء ربنا وخدمة ديننا وإدخال الفرح والسرور على قلب سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استمعت إلى بعض كلمات الإخوة الأفاضل في الاستوديو معك يا أستاذ محمد، وكذلك استمعت إلى كلمة شيخنا العلامة المحدث الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، بارك الله فيه وفي كل إخواننا الحاضرين معك وفي الإسكندرية. لكن الحقيقة أن هذه المسألة أصبحت الآن مثار جدل شديد عند بعض العلماء وكذلك عند بعض المنتسبين للعلم، والآن أصبحت أيضا مثارة عند طلاب العلم خصوصا الذين ينتمون إلى بعض الاتجاهات في هذه الآونة. والحقيقة أن مسألة الشرك هذه والدعوة إلى التوحيد في قلب الأمة الإسلامية التي هي معدن التوحيد ومعدن الإيمان هذا أمر مستغرب بلا شك، والأحاديث الكثيرة المتواترة والوفيرة المتضافرة تدل على أن هذا الأمر ليس موجودا في هذه الأمة المحمدية بالصورة التي يعرضها الأفاضل الحاضرون معك. ويكفيني أن أستدل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده ومسلم والترمذي، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. ففي هذا دلالة على أن الشيطان قد يئس أن يعبد في الأرض من دون الله بعد ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام وانتشار الإسلام في ربوع الأرض. هذا معناه أن كل من يعبد أو كما يقولون يدعو القبور أو مثل هذه الأشياء أو هؤلاء، طبعا الصورة التي يذكرها الأستاذ البلوشي وبعض إخواننا من ادعاء الشرك في هذه الأمة، هذا الحديث يصادر على ذلك. وكذلك الحديث الذي روي عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. قلت: يا رسول الله، والحديث عن شداد بن أوس، قلت: يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ وأرجو التنبؤ إلى لفظ الحديث، أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون بأعمالهم. هذا الحديث فيه دلالة قاطعة على أن المراد بالشرك في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر. أما فيما يتعلق بمسألة القبور ودعاء الناس عند القبور وما شابه ذلك، فإني أحب أن أذكر في هذا المجال كلام الإمام الحافظ الذهبي، وإن شاء الله حين أحضر إلى لندن إن شاء الله سوف يكون معي إن شاء الله وثائق لهذا من كلام العلماء خصوصا علماء السلفية. علماء السلفية كالإمام الشيخ الذهبي والإمام الشيخ ابن تيمية وغيرهم، الحنابلة والشافعية وغيرهم، حين تكلموا في مثل هذا الموضوع، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه معجم الشيوخ الكبير في المجلد الأول صفحة 45 وهو يتكلم عن شيخه أحمد بن عبد المنعم، يقول بعدما أسند إلى ابن عمر قوله: كان يكره، أي ابن عمر، مس قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الذهبي: كره ذلك، أي ابن عمر، لأنه رآه إساءة أدب. وقد سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله فلم ير بذلك بأسا، رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد. فإن قيل فهل فعل ذلك الصحابة؟ قيل لأنهم عاينوه حيا وتملوا به وقبلوا يده وكادوا يقتتلون على وضوئه واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر، وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه ونحن. فلما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل. ألا ترى ماذا فعل ثابت البناني حين كان يقبل يد أنس بن مالك ووضعها على وجهه ويقول يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه أمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الذهبي في آخر كلامه، وهذا هو ما أريد من يعني أن تستمعوا له جيدا، ألا ترى الصحابة في فرط حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ألا نسجد لك؟ فقال لا، فلو أذن لهم أن يسجدوا له لسجدوا سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة، كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام ليوسف. وكذلك القول، اسمع معي ماذا يقول الذهبي، وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلا، لا يكفر به أصلا، بل يكون عاصيا، فليعرف أن هذا منهي عنه، وكذلك الصلاة إلى القبر. كلام الإمام الذهبي هذا كلام عجيب، كلام عظيم، يدل على يعني بعده أو تعمقه في علم الله في علم الدين وتعمقه في العلم الشريف.
طيب شيخ محمد هذا نعم. على الحساب قبل أن نقرأ نعم. الكتاب هذا على الحساب قبل أن تصل إن شاء الله وبإذن الله تكون معنا بكرة ولا بعد بكرة إن شاء الله، وسيكون لديك هنا في الاستوديو الأولوية ولك من الوقت ما لبقية الضيوف، فنكتفي بهذا. رعينا ما شاء الله على يعني فصاحتك وطلاقة لسانك وإن شاء الله. أما مضمون ما قلت فلا أعلق حتى أكون محايدا بينك وبين بقية الضيوف. اسمح لي وأذن لي بقية السادة الكرام أن نعطي فرصة للمتصلين. معنا الأخ أبو عمر في السعودية، تفضل أخي أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من التليفون لو تكرمت وتفضل بالكلام.
أولا بداية نشكركم يا الدكتور دكتور هاشم، ونشكركم جزاك الله خير على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك. لو سمحت يا عفيف أول قول
رسول صلى الله عليه وسلم لا أخشى
حتى يكون في صوت
أحد عليكم أن تشركوا بعدي، إنما هذا الوصف خاص بالصحابة رضوان الله عليهم الذين اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم منذ البداية وحتى النهاية، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أما عموم الأمة فليست مقصودة في ذلك، والواقع يشهد في ذلك، لأن الأمة باستثناء الصحابة رضوان الله عليهم حصل فيهم الارتداد على الإسلام والرجوع إلى الشرك منذ البداية. والواقع في هذا اليوم يشهد أن الأمة كثير منهم واقع في الشرك الظاهري الأكبر، مثل ما ذكر الأخوان الشيوخ الأفاضل، مثل الطواف بالقبور ودعاء غير الله وتعظيم المشاهد وزخرفتها وتزيينها وبناء المشاهد، وكذلك شد الرحال إليها واستجلاب المنفعة فيها كذلك. ثانيا أخي الكريم، أكثر ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الآيات في القرآن الكريم دلائل عظمته وقدرته وفضله ونعمائه حتى يتعلق البشر به وحده، ثم إن الله جل جلاله أكثر من ذكر الآيات التي تنافي العلاقة مع الله وحده وهي آيات الشرك، فإنك حينما تقرأ القرآن الكريم لا تكاد تخلو صفحة من القرآن الكريم من بيان للتوحيد وبيان للشرك والتحذير منه. فهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يكثر من آيات التوحيد وآيات الشرك المنافي للتوحيد وهو يعلم أنها ستنتهي في أيام نزول القرآن؟ إن هذا الأمر العجاب كما يشرح بعض الأخوة. هذا وجزاكم الله خير.